بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق وبين له من شعائر الشرائع ما جل منها وما دق. أرسله ببواهر البينات وظواهر الحجج قرآنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واشملنا معهم بفضلك وكرمك وعفوك عنا نعمة وفضلا منك ومنا ما دام هذا البيت مثابة للناس وأمنا. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام وبتحية دار السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم، على نعمة الإيمان والإسلام ونعمة الهداية والقرآن، وعلى ما تفضل به علينا في هذه البلاد المباركة من التهيؤ في هذه الظلال الوارفة والأفياء الوادعة من الأمن والسكينة والطمأنينة في رحاب هذا البيت الحرام. نسأله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته وأن يجعلنا من عباده الشاكرين، فهو أهل الحمد ومستحقه، وما بكم من نعمة فمن الله. وكما قال صلوات الله وسلامه عليه، قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته أو شكر يومه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما تحب وترضى، وبما تحب من المحامد وترضى، وحتى تحب وترضى. ثم إن نشكر بعد شكر الله عز وجل ولاة أمر هذه البلاد القائمين على رعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما أحسن عناية وأتم رعاية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من هؤلاء الزوار والقاصدين عباداتهم ومناسكهم وصلواتهم، وأن يستجيب دعواتهم، وأن يتقبل من هؤلاء الحاضرين هذا المجلس المبارك، وأن يجعله في موازين أعمالهم وصالحاتهم، وأن يجعلهم من عباده المؤمنين، وأن يجعلهم من العالمين العاملين بما علموا علما نافعا وعملا على بصيرة وإخلاص. ونشكر ونخص بالشكر مقام رئاسة الشؤون الدينية وعلى رأسها معالي رئيسها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس، وفقه الله وسدده على أعماله الجليلة، وعلى فريق هذا العمل الذي يقوم بمثل هذه الأعمال تنسيقا وترتيبا ورعاية ومتابعة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم تمام القبول، وأن يتوج أعمالنا برضوانه ومغفرته وعفوه ومنه وكرمه. أيها المؤمنون والمؤمنات، حديثي إليكم هذه الليلة في هذه الدقائق اليسيرات هو في رحاب آيات من كتاب الله عز وجل. ونحن نستنشق عبق الشهر الكريم، ونحن ننتظر مقدم هذا الشهر الكريم المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وإن كان قد سبق في علمه سبحانه أن ندركه فنسأله القبول والتوفيق لما يحب ويرضى، وإن لم يكن ذلك أو لأحد منا فنسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، إنه سميع عليم. هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الآيات، هذه الآيات الكريمات شرع الله سبحانه وتعالى فيها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، تلك الشعيرة وتلك العبادة العظيمة من العبادات التي عهدت عند الأمم السابقة، من التي أنزل عليها كتاب وأرسل إليها رسول من الله عز وجل، فهي من العبادات العظيمة والمباني الجليلة التي قامت عليها شرائع الله وجاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. استفتح الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بالنداء، بوصف الإيمان لمن توجه إليهم الخطاب ومن نزل عليهم التنزيل ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، فالجميع مخاطب بهذا النداء. قال: يا أيها الذين آمنوا، يا النداء، ولا تقل يا النداء، إنما يقال يا النداء وها التنبيه، وذلك أن هذين الحرفين وضعا لقصد النداء وطلب الإقبال، فلا يقال يا كما يخطئ بعضهم أو ها، لأن أداة التنبيه مركبة من الحرفين، ولذلك قال بعضهم قال: ولا تقول ها التنبيه ثم يا النداء ولا تمد خوف أن تفندا، فتقول يا النداء وتقول ها التنبيه. يا النداء هي أصل وأم باب أدوات النداء، والنداء المراد به في الأصل أو كما يقال حقيقته هو طلب إقبال من توجه إليه النداء، طلب إقباله يعني طلب حضوره، ولكن ذلك غير مراد هنا، فإنه لا يراد من ذلك إقبال المنادى بحضوره، وإنما يراد بذلك إقبال قلبه واستماعه وإصغاؤه لما يلقى إليه بعد النداء. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي نكرة مقصودة، وكما قلت ها المتصلة بها التنبيه، ثم جاء بعدها بالاسم الموصول فقال الذين، ثم ذكر صفة عظيمة هي أخص صفات أولئك الذين توجه إليهم النداء، وهي صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان يراد به في الشرع إقرار القلب مع تصديق اللسان والجوارح، فهو إقرار بالقلب، ونقول إقرار بالقلب، وذلك لمبحث معلوم في مبحث الإيمان من تحقيق حقيقة معنى الإيمان، وهو مبحث معلوم لا أطيل بالكلام عنه، لكن أقول مذهب السلف رحمهم الله أن الإيمان قول، أن الإيمان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الوصف الذي وصف الله عز وجل به من وجه إليهم نداءه يراد به أمور، وذلك أن علماء أصول الفقه يقولون إن ذكر الاسم الموصول مشعر بالعلية. ذكر الاسم الموصول مشعر بالعلية يعني مشعر بالتعليل والسببية. فحينما ذكر الله سبحانه وتعالى ونادى أولئك المؤمنين بوصف الإيمان كأنه يقول لهم يا أيها الذين آمنوا هذا الإيمان يدعوكم لامتثال ما آمركم به والانكفاف عما أنهاكم عنه. وفيه أيضا ما فيه من استحثاث العزائم بالعمل بمقتضى ذلك الإيمان. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قوله المشهور وهو من جلة الصحابة رضي الله عنهم ومن الأئمة المهديين كما وصفه أهل العلم ومن أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، قال إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. الكتب في اللغة في الأصل هو الرقم، رقم الحروف على رق أو كما نقول الآن ورق أو على جلد أو على أو نقشه على حجر أو نحو ذلك، والمراد بذلك التوثق والتوثيق. التوثق من المكتوب وتوثيقه، وذلك إحضارا للعلم عند الحاجة إليه. ومن هنا كتب العلماء العلم ودونوه وكانوا يحرصون على تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك هذا القرآن العظيم كان لنبي الله صلى الله عليه وسلم كتابة يكتبون هذا القرآن، فكانوا يكتبونه في السطور ويحفظونه في الصدور رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ندبنا وأرشدنا إلى كتابة الدين لما في ذلك من التوثق والتوثيق لما قد يعتري الإنسان مما يعتريه من نسيان أو من إجحاف بالغريم أو من زيادة أو نقصان في حق غيره أو نحو ذلك. قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالكتابة أصلها هو ما ذكرت، ولكن المراد بها هنا تأكيد ذلك المعنى. ولذلك قالوا يعني ليس المقصود من ذلك هو الرقم المحسوس يعني النقش أو الكتابة المحسوسة، وإنما المقصود من ذلك إثبات ذلك المفروض كتابة يعني فرضا حتى كأنه مرقوم مكتوب. وهذا من أعلى ما يكون من ألفاظ الوجوب والفرض والإلزام. فقال سبحانه كتب عليكم، كتب ولم يذكر الفاعل، وإنما بناه لما لم يسمى فاعله. نقول بناه لما لم يسمى فاعله، يعني وهذه عبارة سيبويه، لما لم يسمى فاعله أي لم يذكر ولم ينص على فاعله. وأما عدم ذكر الفاعل فهذا مبحث بلاغي، وهو في الواقع ليس من شأن النحاة، وإن كان قد ذكر الإمام أبو حيان الغرناطي رحمه الله أبيات بيتين في ذكر أغراض حذف الفاعل، فقال وهو من النحاة، قال وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار. فقال والعلم. ولذلك من قال مبني لما للمجهول فهذه عبارة غير سديدة، لأن الجهل بالفاعل هو أحد أسباب حذفه، لكنه قد يحذف لعكس ذلك وهو العلم به. ومن هذا ما هنا من قول الله عز وجل كتب، لأن الكاتب الذي فرض ذلك الحكم هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك سيأتي أيضا في الآية التي تلي هذه الآية، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فقال كتب عليكم الصيام. الصيام مصدر صام وأصله صوام، أصله صوام، وهنا إعلال بالقلب كما يعرفه من له اشتغال بعلم الصرف، كما قال ابن مالك رحمه الله، قال وذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا، تقول قام قواما وقياما وانقادا قوادا أصله، ولكنه يقال انقيادا، وصام صواما أصله، لأن أصل الكلمة ومادتها الصاد والواو والميم. من أين أتت هذه الياء؟ هذا انقلبت تلك الواو ياء، وإلا أصله صوام. وقد جاء هذا المصدر كما هنا، وجاء كذلك قوله وجاء مصدر الصوم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية فلن أكلم اليوم إنسية، قال كتب عليكم الصيام. والصيام في الأصل أو في اللغة في أصل الاستعمال، أو إن شئت فقل في الوضع اللغوي، هو مطلق الإمساك، مطلق الإمساك. ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى، ولكنه في استعمال الشرع وفي عرفه، في عرف الشرع يعني في استعمال الشرع وفي ألفاظ الكتاب والسنة، يراد به العبادة المعروفة التي يعرفها الفقهاء بألفاظ مختلفة، ما معادها ومفادها هو إمساك المكلف عن الطعام والشراب والنكاح وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن اختلفت عبارة إلى أن هذا هو ما تؤدي إليه تلك التعريفات وإن اختلفت ألفاظها. هذا هو الصيام المشروع. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم قال كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هنا للتشبيه، وما مصدرية أي ككتابته على الذين من قبلكم، والذين من قبلنا هم الأمم السابقة التي أرسل الله إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، وأول ما يتبادر الذهن إليه حين نزول الخطاب هم اليهود، لأنهم كانوا أقرب إلى المؤمنين وكانوا يرونهم في شعائرهم وفي عباداتهم، وكانوا أهل علم وأهل كتاب. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقدم المدينة في هجرته عليه الصلاة والسلام، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ فقالوا يوم نجى الله، ذلك يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصومه ونحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه. فقول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، هذا التشبيه معناه كما كتب أصل ذلك الصيام على الذين من قبلكم. فالمشابهة هنا بوجه من وجوه المشابهة. ولذلك أنت حينما تقول زيد كالبحر، لا تريد حصول المشابهة من كل وجه، وإنما تريد حصول وجه من وجوه المشابهة. ولذلك قالوا يكفي أي وجه من وجوه المشابهة، وهنا قد حصل ذلك الوجه، وهو أن أصل تشريع الصيام مشترك بين هذه الأمة وبين غيرها من سائر الأمم، إلا أن هذه الأمة اختصت بفضائل عظيمة، احتفت بهذه الشعيرة العظيمة، ولذلك فإنه شرعت لها كيفيات وزمان لذلك الصيام، وأسباب وموانع ومبيحات إلى غير ذلك مما هو معلوم مبسوط في كتب الفروع. قال سبحانه كما كتب على الذين من قبلكم. فائدة ذكر تشريع الصيام عند من قبلنا أمور. الأمر الأول أن فيه تنويها بعظيم شأن الصيام، وأنه من الشعائر والعبادات التي اتفقت الشرائع المنزلة من الله عز وجل على فرضية تلك العبادة، فالأمة في هذا مشتركة مع غيرها في أصل تلك العبادة. والأمر الثاني أن في ذلك تخفيفا على المؤمنين من مؤونة الصيام، فإن المؤمن إذا كان وحيد ميدانه في عبادته ربما يثقل عليه ذلك، وربما تفتر نفسه عن إتمام العبادة، وهذا أمر معلوم مغروز في فطرة الإنسان. فإذا علم أن هذه شعيرة افترضها الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة هان ذلك عليه وخف. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه ينبغي لمن استوى عنده أو يحسن لمن استوى عنده الصيام وعدمه أن يبادر بالصيام إدراكا لفضيلة الوقت حتى يصوم مع جماعة المؤمنين، لقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، خوفا من أن يعرض نفسه للتفويت والإنسان لا يدري ما يعرض له. الأمر الثالث أن في ذلك استنهاضا لهمم المؤمنين وتحريكا لعزائمهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذه الأمة قد خصها الله سبحانه وتعالى بخصائص وميزها بمزايا عظيمة، فهي أولى من أن تبادر إلى ما أمر الله به وأن تنكف عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهنا قد أمر الله عز وجل بالصيام تذكيرا بتلك الشعيرة عند الأمم السابقة، قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل أيها المؤمنون والمؤمنات، للمفسرين فيها كلام كثير، وللنحاة فيها كلام كثير، ولمن ألف في معاني الحروف كلام كثير. وحقيقة فإني أرى أن من أقرب ذلك هما قولان، وأما القول الأول فهو قول سيبويه، وهو أن لعل هنا، أولا لعل هذه هي للترجي، والترجي ما معناه أصلا؟ الترجي هو الإخبار بقرب حدوث أمر، أو الإخبار بأمر قريب، أو الإخبار بتهيئ أمر مستقبل قريب وقوعه. قل ما شئت، فأنت تقول مثلا إذا رأيت أمارات المطر مثلا ورأيت السماء غائمة تقول: أرجو أن ينزل المطر اليوم، ولا تقول: ليت المطر ينزل اليوم. هذه ليت من أدوات التمني، ولا يقال أتمنى كذا إلا لمقاصد بلاغية تخرجها عن سياقها، لكن الأصل أن الرجاء إخبار. وتأملوا هذا بارك الله في الجميع، الرجاء إخبار، والإخبار كما يقولون ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فهو إخبار عن أمر قريب الوقوع. أما التمني فهو من أنواع الإنشاء الطلبي الذي يقولون فيه هو استدعاء مطلوب غير حاصل وقت الطلب، فهو إنشاء، هذا خبر وذلك إنشاء، أو هذا إنشاء وذلك خبر. طيب، إذا كان الأمر كذلك، أنا أريد أن أحرر هذه المسألة ونحاول أن نمر على هذه الآيات مرورا سريعا، ونتوقف عند بعض لطائفها بحسب ما يتيسر من الوقت. إذا علم ذلك فكيف يكون ذلك من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا هو موضع الإشكال، لأنك إذا قلت الإخبار بأمر قريب الوقوع أو بأمر مستقبل قريب الوقوع، دل ذلك على عدم الجزم بوقوع المخبر به، أليس كذلك؟ فكيف يكون ذلك من الله؟ هذا موضع الإشكال. ولذلك تأولوا له تأويلات كثيرة وحملوه على معاني لحروف أخرى غير لعل، ولكن الذي يظهر وتحرير ذلك ربما يطول، لكن من أظهر كلام أهل العلم في ذلك هو قول سيبويه، من أن الترجي هنا هو في حيز المخاطبين، في حيز المخاطبين، هذا نص عبارتي. كيف؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو كأنك تقول رجاء منكم أن تتقوا. فهو وإن كان الله سبحانه وتعالى هو المتكلم به، إلا أنه على معنى حصول الرجاء من المخلوق، أي رجاء منكم أنتم ترجون بذلك العمل أن تتقوا. وبعضهم يجعلها بمعنى كي التأليلي، أي كي تتقوا، ويقول إنه إذا ذيل بها الأمر والنهي كانت بمعنى كي. وعلى كل حال، سواء قيل هذا أو غيره، فإن المعنى الذي ذكر أو موضع الإشكال لا معنى له هنا، فإنه غير مراد. فالله سبحانه وتعالى هو العليم بما كان وما يكون وما سيكون، ولكن هذا أسلوب من أساليب العرب. فهنا المعنى الذي تدل عليه الآية أن الصيام مما يرجى أن يكون من أعظم أبواب التقوى، وهذا هو المقصد الأعظم من تشريع الصيام. قال لعلكم تتقون، تتقون فعل مضارع وماضيه اتقى، واتقى أصله اوتقى، ولكن قلبت الواو تاء ثم أدغمت الأولى في الثاني إلى آخر ما يذكر علماء الصرف، لكن المقصود من ذلك أن أصله وقى، هذا المقصود. ولذلك يقولون أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فربما أشكل عليك فقلت طب أين هذه الواو وقى؟ هذه الواو انقلبت، وإلا أصل الفعل واو وقاف ويا. فتتقون أي تجعلون بينكم وبين عذاب الله سبحانه وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وبذلك يعلم أن امتثال الأوامر هو من مقتضيات التقوى، وأن الانكفاف عن المنهيات هو من مقتضيات التقوى. وللتقوى درجات عظيمة تبلغ بالإنسان منازل من الورع عالية، كما كان سلف هذه الأمة وخيارها في كل زمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين. قال لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أعظم مقاصد الصيام. والذي شرع هذا التشريع سبحانه جل شأنه هو أعلم بما يصلح عباده. ولما كانت هذه النفس مركبة من غرائز قد تحمل الإنسان على البغي وعلى الشهوة وعلى فعل ما يشينها وعلى فعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو تجاوز حدوده، فالنفس لها طغيان ولها شرة ولها ثورة إن لم تنكسر بمثل هذه العبادات التي تخمد نار هذه النفس، فربما استعصت على الإنسان فلم تنقد له إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك التقوى هذه بمنزلة الحمية للإنسان، فإن المرء إذا أراد أن يصلح بدنه فإنه يسلك معه سياسة الحمية وحسن الغذاء بأن يختار له أطايب ما يحسن له. وكذلك أيضا يذكرون الاستفراغ أو الإخراج أو إخراج الضار والمؤذي. وكذلك أيضا بالنسبة للعبد المؤمن فإنه يتقي الله سبحانه وتعالى وهي بمنزلة الحمية، ويختار ما يحسن لبدنه، وكل أحد طبيب نفسه، وهذا هو العمل الصالح الذي تقوى به النفس والروح، ويخرج ويفرغ ما يؤذيها، وتلك هي أو تلك بمثابة التوبة للمؤمن. قال لعلكم تتقون أياما معدودات. الأيام أيها الأحبة جمع يوم، واليوم هو مدة زمن ما بين طلوع الفجر الصادق الثاني إلى غروب الشمس. هذا الأصل في استعمال اليوم، ولذلك عطف الله سبحانه وتعالى الليالي على الأيام، والعطف يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة كما هو معلوم. فقال سبحانه: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. وهنا قال: أياما معدودات. قد يطلق اليوم على مطلق الزمان، لكن هذا خلاف الأصل، كما في قول الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، والمراد بذلك زمان يوم القيامة، وليس المراد بذلك ما هو ما تقدم ذكره. ثم إن اليوم في الشرع يتبع الليلة. نحن الآن مثلا، نحن الآن نقول ليلة الثلاثاء وغدا يومه، فاليوم تابع لليلة، ولذلك من أراد أن يصوم فإنه يبيت النية من الليل إذا أراد الصيام فرض. وقالوا استثنوا من ذلك يوم عرفة، قالوا فإنه يتبع ليلته، فإن ليلته تتبع يومه التي تكون ليلة النحر، يعني فإن تلك الليلة ليلة النحر تتبع يومها، هذا استثناء. فقول الله عز وجل، يعني ما فائدة ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، نفهم من ذلك أن الصيام إنما يكون في النهار، يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا غربت الشمس منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: أياما معدودات. معدودات جمع معدودة، وهذا وصف لما لا يعقل، لأن أيام لا أيام جمع ما لا يعقل، وإذا وصفت جمعا لما لا يعقل فلك أن تفرد الوصف، ولك أن تجمعه، فتقول مثلا، أو أعطيكم من كتاب الله سبحانه وتعالى، قالوا: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وفي قوله ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهناك جمع وهنا أفرد. وهنا قول الله سبحانه وتعالى معدودات، الجمع، انتبهوا، الجمع، بارك الله في الجميع، الجمع بالألف والتاء، ولا تقولن جمع المذكر السالم وما بتاء وألف قد جمع، إنما جمع الجمع بالألف والتاء، وهذا له أسباب. على كل حال، الجمع بالألف والتاء وجمع المذكر السالم هذا من جموع القلة. وقد جمعها بعضهم، أما جموع القلة فهو معلومة كما ذكر ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعلة، لكن بعضهم جمعها وزاد عليها جمع المذكر في النوعين، قال: بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد، وسالم الجمع في النوعين يتبعها في ذلك الحكم، فاحفظها ولا تزيدي. سالم الجمع في النوعين، يعني أن الجمع بالألف والتاء هو لجمع القلة الذي هو من الثلاثة إلى أو من الثلاثة إلى العشرة أو ما دون الثلاثين، والمراد بذلك الإشارة إلى قلة تلك الأيام وتخفيف كلفتها في النفوس. وانظروا إلى تلطف الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذا الفرض العظيم، مع كونه ثقيلا على النفوس، ولا سيما في أول زمان التشريع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى تلطف تلطفات عظيمة، وأشار إشارات كريمة قرآنية إلى أو مؤدى تلك الإشارات القرآنية مؤداها أن تخف وطأة ذلك التكليف على النفوس. فابتدأ أولا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بأن تدرج معهم في التشريع. فكان الصيام في أول الأمر على التخير بين أن يصوم الرجل أو بين أن يصوم المكلف وبين أن يفطر، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن انظروا إلى الصياغة القرآنية وكيف أن الله عز وجل وهو يفرض ذلك الفرض الذي فيه صلاح العباد وفيه هدايتهم وفيه خيرهم في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ومع ذلك فإنه يتلطف معهم ألطف تلطف فيقول كتب عليكم. ما ذكر الفاعل هنا، ولذلك قالوا هنا، قال بعضهم وهذا من التقاطات بعض المفسرين رحمهم الله، قال إذا ذكر الله عز وجل شيئا من الفرائض التي كتبها مما يثقل على النفوس فإنه يقول كتب، ما جاء فيه بصيغة ما كان الفرض فيه بصيغة كتب أو كتب. تأملوا، كتب عليكم القصاص وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، لأن ذلك مال والمال يثقل إخراجه على النفوس. لكن وهنا أيضا كتب عليكم الصيام، لكن في مقامات أخرى قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. تأملوا هذا الأسلوب القرآني. الأمر الثاني أنه قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فذكر من كان قبلهم وتشريعه لمن كان قبلهم تخفيفا عليهم مؤونة ذلك الصيام وتيسيرا عليهم وتذكيرا لهم بتلك الأمم السابقة وأنهم ليسوا بدعا في ذلك التشريع. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم التعبير بلعل فيه ما فيه من التلطف، وأن المقصود من ذلك ليس هو تشريع، ليس المقصود من ذلك تشريعا يورث مشقة أو تأسيرا على العباد كما نص على ذلك في قوله يريد الله بكم اليسر، وإنما المراد بذلك تزكية النفوس وتصفية الإنسان وتهذيب المكلف من خلال امتثاله لأمر الله عبر هذا الصيام، فإن له آثارا عظيمة يدركها المؤمن. ثم بعد ذلك قال أياما معدودات، هذه أربعة تلطفات قرآنية، قال أياما معدودات يعني ذلك الفرض وذلك التشريع إنما هو أيام قلائل معدودات، قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، هنا قدم الله سبحانه وتعالى الرخصة لمن كان مريضا أو كان على سفر على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، تطمينا للنفوس وتهوينا على المكلفين من أن ذلك الفرض ليس على كل أحد على كل حال، وإنما تخرج منه أصناف يشق عليهم الصوم ويثقل عليهم وقد يؤدي بهم إلى الجهد والمشقة والعنت. فاستثناهم الله سبحانه وتعالى من أول الأمر حتى تطمئن النفوس، وهذا معلوم عند أهل البلاغة ويذكرونه في ما يتعلق بالتقديم والتأخير، وأن تقديم أنه يجب التقديم أحيانا إذا كان ذلك لتعجيل المسرة، إذا كان ذلك لتعجيل مسرة المخاطب. فهنا لما أراد تعجيل مسرة المخاطب بإسقاط التكليف على من يشق عليه الصوم قدمه سبحانه وتعالى، قال فمن كان منكم مريضا فعيل من المرض، والمرض هو الانحراف عن حد الاعتدال الصحيح، الانحراف عن حد الاعتدال في البدن، وهو مطلق هنا. قال فمن كان منكم مريضا، لم يقيده سبحانه وتعالى، لكن بعض قيود ذلك الإطلاق مما هو معلوم، وذلك أن بعض العبادات كما يذكر العلماء لا تخلو من بعض مشاق، فمثلا الإنسان حينما يقوم في يوم شات ويقوم يصلي صلاة الفجر، في ذلك ما فيه من المشقة من ترك المهجع ومن التعرض للبرد ومن التوضؤ بالماء البارد ونحو ذلك، فإن هذا مما فيه مشقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. فهذه مكاره يسيرة احتفت ببعض العبادات، ليست سببا في إسقاط التكليف. وأما المرض فإنه ينظر فيه، إذا كان ذلك المرض لا يؤثر في العبادة ولا تؤثر العبادة فيه فإنه ليس رخصة. ومثلا إنسان عنده وجع في إصبعه مثلا أو في شيء في بدنه، فإن الصيام لا يزيده وترك الصيام لا ينقصه، فلم يكن مؤثرا في العبادة، فليس ذلك هو المقصود من المرض. إنما المقصود من المرض الذي وقع فيه خلاف العلماء واختلفوا في حده هو الذي تتأثر به العبادة. وإن كان هناك خلافا ضعيفا، إلا أن أظهر أقوال أهل العلم أن المرض هو ما كان مؤثرا في العبادة، إما بمشقة تلحق بالصائم أو بجهد شديد قد يضر به، فإنه إذا بلغ الأمر ذلك فإنه قد يجب عليه أن يفطر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أفطر بعسفان قال: أولئك العصاة الذين لم يفطروا. أولئك العصاة يعني معنى ذلك أنهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يخالفوا أمره إلا لأن الصيام في ذلك الحال فيه ضرر، وهذا الدين إنما جاء لدفع الضرر والتيسير ورفع المشقة. وأما وما سوى ذلك فقد يزيد المرض وقد ينقص على خلاف وتفاصيل عند أهل العلم تذكر في كتب الفقهاء. قال: أو على سفر. على في أصل استعمالاتها تكون للاستعلاء. أقول الآن أنا مثلا أقول أنا جالس على الكرسي، هي للاستعلاء، لاستعلاء شيء على شيء، هذا الجهاز على هذه الطاولة، فتستخدم على للاستعلاء. والمراد هنا ليس هناك استعلاء حقيقي، بمعنى ليس هناك استعلاء حسي، إنما الاستعلاء هنا معنوي. فقول الله عز وجل: أو على سفر، أي متمكنون من السفر، وفي ذلك إشارة إلى أن المسافر إنما يترخص برخصة الإفطار حينما يجد به السير، حينما يتمكن من السفر، حينما يكون على سفر، ولا نقول مسافرا، لأنه حينما يقال مسافر، مسافر هذه قد تطلق على من عزم على السفر لكنه لم يسافر. أقول أنا مسافر غدا لكني لست على سفر، فقول الله عز وجل على سفر أي هو على حال سفر الآن متمكن منه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر بعسفان، وهذا مذهب جماهير العلماء، فيقولون إنما يفطر إذا، وكذلك أيضا بالنسبة لرخصة المسافر، إذا جاوز عمران البلد يعني جد به السير وتمكن من السفر وكان هو في ذلك الحال في حال السفر. فقول الله سبحانه وتعالى أو على سفر، ولهم أيضا كلام طويل في السفر، ما حد ذلك السفر؟ هذا أيضا إنما يرجع فيه إلى كتب الفقهاء. قال: أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر، الفاء هذه هي دالة على محذوف دل عليه السياق. الكل يعلم أن المقصود إنما يذكر هذا للبيان، ولكنه معلوم دل عليه السياق، والمحذوف إذا دل عليه السياق فهو في حكم المذكور، وإنما يحذف إيجازا، وهو المسمى عند أهل البلاغة الإيجاز بالحذف. المعنى فأفطر، فعدة. قال فضرب قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني فضرب فانفجرت، وهذا معلوم من السياق. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أي أيام معدودة من أيام أخر. فعدة أي قضاء معدود من أيام أخر، والأيام تقدم. أخر تأملوا هنا أيضا، قال أخر فوصف جمع ما لا يعقل، وصفه وصف جمع، قال أخر ولم يقل أخرى، مع أنه قال سبحانه وتعالى في آية أخرى قال ولي فيها مآرب أخرى، أخرى مفرد فوصفها بمفرد، هنا قال أخر. لماذا قال ذلك؟ قال بعضهم لو أن لو قيل في غير كتاب الله فعدة من أيام أخرى ربما توهم أن أخرى صفة لعدة، فكأنه قال فعدة أخرى من أيام، وفي ذلك أيضا مبحث، لكن إنما أذكره لطيفة. قال فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية فيها كلام طويل لأهل العلم، وأنا أوجزه بأن يقال أطاق يطيق يعني قدر على الشيء، فإما أن يكون المعنى وعلى الذين يقدرون على الصيام والمراد بذلك الطاقة مطلقا والقدرة على الصيام مطلقا، فيكون هنا المعنى منسوخا، منسوخا بماذا؟ منسوخا بالآية التي بعدها كما سيأتينا، فيكون المعنى هنا، وهذا هو أظهر الأقوال عندي لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وإن كان كانت قضية النسخ أيضا هذه فيها ما فيها من جهة أنه لم ينسخ على كل حال، وإنما نسخ بعض الحكم لأنه نسخه عن بعض وبقي الحكم في حق بعض آخرين وهم من كان يشق عليه الصوم. قال وعلى الذين يطيقونه على هذا يعني يقدرون على صيامه فدية طعام مسكين، بمعنى أنه له أن يصوم وله أن يفدي فيطعم عن كل يوم مسكينا. والقول الثاني وعلى الذين يطيقونه إطاقة ولكن بجهد وشدة، وكأن في ذلك إشارة إلى الرجل الهرم الذي يستطيع الصيام لكنه يشق عليه أو يجهده، أو مثلا المرأة المرضع أو الحامل أو المريض الذي قد يتأخر شفاؤه أو يزداد مرضه بصومه أو نحو ذلك، فكلهم قادرون إلا أن في ذلك نوع مشقة، فالله سبحانه وتعالى شرع لهم ذلك. هذا القول الثاني. وهذان يعني هما أظهر الأقوال، وهناك أقوال أخرى في الواقع لا أرتضيها ولم أذكرها لضيق المقام. فقال سبحانه على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قرئت فدية طعام مساكين، وقرئت فدية طعام مسكين، الجمع نظر فيه إلى مقابلة الجمع بالجمع، مثل ما أقول الآن مثلا أخذ الطلاب كتبهم، يعني أخذ كل واحد كتابهم، ركب الناس دوابهم، وكذلك هنا الجمع لا يراد به جمع، لا يراد به أن تكون الفدية لجمع من المساكين لمن أفطر، إنما هو مسكين واحد، لكنه لما جمع بالنسبة للمكلف جمع بالنسبة للمساكين في مقابلة جمع بجمع، فينقسم الجمع إلى آحاد. واضح يا أخوان؟ ثم وأما بالنسبة لقراءة الإفراد فإنه اعتبر فيها حال المخاطب الواحد، وهذا واضح. قال ففدية طعام مسكين، وقوله طعام أي مما يطعم المسكين عادة من قوت أهل البلد، فأطلق مما يكون طعاما لأهل كل بلد، وهذا يرجع فيه إلى عرف الناس فيكون مشبعا له. وإن كان بعضهم، وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض السلف أنهم حدوا ذلك بمد من مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا، تطوع يعني زاد، يقال تطوع يعني فعل الشيء وسعى فيه حتى يكون في طوعه غير مكره عليه. فالتطوع معناه التنفل، يقال تطوع فلان يعني تنفل وزاد أمرا غير مفترض عليه. فقول الله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، التطوع هنا في ماذا؟ هل هو في العدد المتصدق عليه وهم المساكين بأن يزيد على مسكين في يوم، أو أن يجمع بين الإطعام وبين الصيام، أو أن يزيد على المد؟ القول الأول هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو أظهرها، وهو أنه يزيد على مسكين. أما الثاني فهو إنما يتوجه على القول بالتفسير الثاني الذي هو الإطاقة بشدة وجهد، وتأملوا معي ذلك، هذا يحتاج إلى شيء من التأمل، لكن هذا المعنى الثاني لا يتأتى إلا على المعنى الذي ذكرته، وهو أنهم يطيقونه إطاقة بشيء من الجهد والشدة. وأما الثالث وهو أن يزيد على المد، فالمد لم يرد في الآية وإنما هو من تفسير الصحابة رضي الله عنهم. فالقول قول ابن عباس رضي الله عنه، قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. أن هنا مصدرية وما بعدها منسبك معها في مصدر، والمعنى وصيامكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، هذه الآية أو قوله على الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، كما ذكرت الذي يظهر ويترجح عندي هو أن هذا كان في أول الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة، أولا هذه السورة نزلت، ابتدأ نزولها في أول زمان هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدأ نزولها في السنة الأولى وتتابع نزولها، فقد تستفتح السورة ويستفتح نزولها في زمان، ولكن لا يتكامل نزولها إلا في زمان متأخر، وذلك مثل الطوال مثلا وأحيانا المئين وغيرها مما يطول من سور القرآن. ومشروعية الصيام وفرض الصيام كان في السنة الثانية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صام رمضان من السنة الثانية صلى الله عليه وسلم، أما السنة الأولى كان صيامه صيام عاشوراء، وكذلك المؤمنون. وأما بالنسبة للنسخ فإن أول الأمر شرع الصيام على وجه التخير، فللمؤمن أن يصوم وله أن يطعم إن شاء سواء كان قادرا أو غير قادر، ولذلك قلت لا يتأتى على وجه التخير، لأنه كيف يصوم ويطعم؟ إنما يطعم إذا أراد أن يطعم أو يصوم، فإن صام فهو قد اختار أحد الخيارين وزاد عليه. وإنما رجحت ذلك لما ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنه بأسانيد الصحاح، قد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر وعن سلمة بن الأكوع وعن جمع من التابعين في آثار صحاح عنهم أن ذلك كان أول الأمر، ثم نسخ ذلك بصيام رمضان، فكان حتما على المكلفين وعلى المؤمنين أن يصوموا رمضان ويبقى ذلك الحكم. لذلك قلت لم ينسخ من كل وجه، ويبقى ذلك الحكم وهو قوله الذين يطيقون فدية طعام مسكين، يبقى مخصوصا إن قلنا إنه ليس بنسخ على كل حال، نقول إن ذلك الحكم يبقى متوجها إلى الرجل الكبير ومن يشق عليه الصوم أو نحو ذلك، فله أن يطعم وله أن يصوم من غير أن يوقع نفسه في مشقة، لأنه لا يجوز إيقاع النفس في ضرر قد يحصل منه تلف أو فوات منفعة أو تلف عضو أو هلاك نفس أو نحو ذلك، لا يجوز ذلك في شرع الله عز وجل. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أسأل الله أن يبلغنا وإياك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هل أنزل القرآن كله في شهر رمضان؟ طيب، شهر رمضان ما المراد به؟ هل هو شهر بعينه أراده، أو أراد بذلك جنس الشهر، جنس شهر رمضان؟ يعني كل شهر رمضان هو شهر عظيم أنزل الله فيه القرآن، ولذلك فقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه، أي في مثله، أي أنزل القرآن في مثله. فكل ما يأتي من رمضانات، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم أعواما عديدة، نحن وإياكم المسلمين في خير وعافية وأمن وإيمان، كل ما يكون من رمضانات قادمة إن شاء الله، فإن القرآن أنزل في مثلها. ما نقول أنزل فيها، فالله حينما قال أنزل فيه أراد في مثله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، حينما يقول الله عز وجل أنزل فيه القرآن، هل نفهم من ذلك أن القرآن كله أنزل في رمضان، أو أنزل بعضه في رمضان؟ ما المراد بالإنزال هنا؟ حينما نتأمل هذه الآية وآية أخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، التي ذكر فيها ظرفا وهي إنزال القرآن في ليلة القدر، لا أقول مواضع ذكر فيها الإنزال مطلقا في قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لا أريد ذلك، إنما أريد ما ذكر الله عز وجل فيه الإنزال بصيغة الإنزال مقيدا بظرف وهو ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهو في ليلة القدر. متى هي ليلة القدر؟ هذه مسألة أخرى، لكن أراد الله عز وجل بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل في ليلة منه وفي مثله القرآن، وهي ليلة القدر، كما في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. طيب، هل هذا الإنزال كان إنزالا كاملا كما يدل عليه قوله أنزل، وهذه الصيغة كما يعرف المشتغلون بعلم الصرف أن من معاني الأفعال أنها تدل على حصول الفعل دفعة واحدة، وأما نزل فإنها تدل على حصول الشيء أو حصول الفعل شيئا بعد شيء وزمانا بعد زمان ومرة بعد مرة. ولذلك هذا الذي يظهر، ورأيت من جمع ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكأنه فيما وقفت عليه أن ذلك مضطرد، أن ما ورد فيه نزل فإنه يدل على التنزيل مرة بعد مرة، يعني زمانا بعد زمان، وما ورد فيه أنزل فإنه يدل على الإنزال مرة واحدة. وقد يورد على ذلك أو يستشكل بعضهم إشكالا فيقول في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. والجواب عن ذلك أنه حينما قال جملة واحدة دفع ذلك المعنى، معنى تكرر النزول شيئا بعد شيء، لكنه حين يطلق فإنه بدلالة الصيغة يدل على تجدد النزول شيئا بعد شيء. طيب، ما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك قاله ترجمان الأمة وحبر ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال: إن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في بيت العزة في ليلة القدر، نزل جملة واحدة، وهذا هو المراد هنا، وهو المراد بآيتي الدخان وسورة القدر، أن القرآن نزل نزولا واحدا جملة واحدة من رب العزة سبحانه إلى السماء، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وأما النزول الثاني فهو النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مفرقا نجوما بحسب الوقائع والأحوال، وهذا قول ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجوه كثيرة صحاح، وقال به جماهير هذه الأمة، بل حكي الإجماع عليه، وذلك لأنه قول صحيح عن صحابي جليل ومن أعلم الصحابة بهذا القرآن. ثم إن هذا القول هو مما لا مجال فيه للرأي، وهو من الإخبار بالمغيبات، ولذلك فإن له حكم الرفع كما يقول العلماء، فهو في حكم المرفوع، كأنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما لا يجتهد فيه أصلا. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل القرآن في رمضان كاملا إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاول أن أستعجل لكن يبدو أن الوقت أدركنا. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد منكم، تأتي بمعنى حضر أو بمعنى علم، والأول أظهر، أي حضر، فيكون المعنى: فمن حضر منكم، فيخرج بذلك من كان مسافرا كما دل عليه ما تقدم. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الشهر أي المعهود المذكور عهدا ذكريا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تقدم الكلام فيها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله سبحانه وتعالى بهذا التشريع اليسر بكم، ويريد خيركم في الدنيا والآخرة، ولا يريد سبحانه وتعالى بكم العسر، وإنما أكد، لا أقول أكد من باب تكرار المعنى، وإنما أقول لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال يريد الله بكم اليسر، قد يتوهم متوهم أنه وإن كان يريد اليسر إلا أنه قد يقع شيء من المشقة والعسر، فدفع الله ذلك التوهم بالتنصيص على ذلك والتصريح به، فقال ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، العدة أي تمام شهر رمضان، سواء أكان ذلك كان للحاضر أو كان لمن أفطر أياما من رمضان بأن يصوم ما كان شاهدا فيه الشهر، وأن يقضي ما سواه قضاء بالصيام إن كان فرضه الصيام، أو فدية طعام مساكين، ولا يكون إتمام العدة إلا بذلك. ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبير الله هو تعظيمه وإجلاله، ومن ذلك أن يقول المؤمن الله أكبر، أي الله أعظم من كل شيء، وتكبير الله سبحانه وتعالى يكون باعتقاد أنه عز وجل لا أحد أكبر منه ولا أعظم منه، وأن كل ما سواه ومن سواه من سائر المخلوقين فإنه موصوف بصفة النقص والضعف، ومن كان كذلك فإنه لا يستحق أن يكون مألوها معبودا. ولما كان الله عز وجل أكبر من كل شيء، وكان هو الكامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، كان هو المستحق سبحانه وتعالى لأن تصرف إليه العبادة وحده دون غيره، ولتكبر الله. ومن هنا شرع التكبير عند انقضاء شهر رمضان منذ غروب آخر يوم منه، وجرت على ذلك سنة المسلمين، فإنهم يحيون ليلة العيد بالتكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى شكرا بالقلب وشكرا باللسان وشكرا بالجوارح. أما شكر القلب فكيف يكون؟ أما شكر القلب أيها المؤمنون فإنه يكون باعتقاد أن النعمة من الله كما تقدم في أول الدرس، وما بكم من نعمة فمن الله، اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم فمنك وحدك لا شريك لك، فإن الله سبحانه وتعالى هو وحده المسدي للنعمة المولي للفضل والمنة، ومن سواه فإنما هو موصل وسبب، وأما المقدر لذلك والمتفضل فهو سبحانه وتعالى المستحق للشكر، أن يعتقد أن الله عز وجل هو المعطي وهو المنعم. الأمر الثاني أن لا يعتقد استحقاقه للنعمة، فإنه لا يستحق أحد على الله شيئا، وإذا أنعم الله عز وجل على عبد بشيء فإنما هو محض فضله عز وجل، وأن لا يستصغر نعمة من نعم الله، فلا صغير في نعم الله ولا حقير في نعم الله، وكل ما كان من نعم الله فإنه عظيم جليل، يعرف ذلك العبد حينما يفتقد النعمة، وحينما تفوت تلك النعمة فكم من نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أحد منا كانت دقيقة في نظره حينما سلبت تلك النعمة، اختلت حياته وتشوش باله واضطربت أموره. ولذلك فإن نعم الله سبحانه وتعالى ما ظهر منها وما خفي وما دق منها وما جل كلها مستحقة للشكر، وأما الشكر باللسان فالتحدث بنعمة الله والثناء عليه. وأما الشكر باللسان فبالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله والتحدث بنعمته، وأما الشكر بالجوارح فبصرف النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي طيات هذه الآية من لطائف المعاني ومن شرائف الإشارات ما يطول المقام، ما يطول به المقام، ولكني أشير إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية وذكر ذلك الأمر في ضمن آيات الصيام، وذلك لأثر الدعاء في الصيام، فإن للصائم دعوة لا ترد، والدعاء من والصيام من أعظم أسباب إجابة الدعاء. وهذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه بخير وعافية، ينبغي للمؤمن أن يكثر فيه الدعاء وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب من عبده أن يكثر من دعائه. ولذلك فإنه تولى الإجابة في هذا فقال: فإني قريب، بخلاف ما سوى ذلك مما يسأل أو يحكي الله السؤال عنه، فإنه هنا في هذا المقام أدرج قل فلم يذكرها فقال: فإني قريب، وهو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته وأقرب إليه من حبل الوريد، لو دعاه المؤمن صادقا موقنا لوجد الله سبحانه وتعالى عنده بفضله ومنه. ثم ختم الله سبحانه وتعالى آيات الصيام ببيان بعض أحكام في قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الآية. ولضيق المقام فإني أشير بأن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية كما ابتدأها في أول تشريع الصيام بذكر التقوى، هذه المنزلة العظيمة التي من بلغها وترقى في مدارجها فإنه حقق منزلة عظيمة وحقق مقصودا عند الله سبحانه وتعالى جليل، وهو من أعظم مقاصد تشريع هذه الشرائع وهذه الشعائر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم منازل التقوى، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.